بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى. قال رضي الله عنه: الله الله، أي اتق الله مرة بعد أخرى في أمر الدنيا والعقبة. الآن أيها الإخوة الأكارم، بعدما انتهى الماتن من البسملة والدعاء والاستغاثة بالله عز وجل، الآن يخاطبنا بخطاب: الله الله، إلى متى تقبل على زهرة الدنيا؟ طبعا الله الله هذا لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، هو في محل مفعول به التقدير احذر الله، اتق الله، فهو منصوب على التحذير. الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله، احذروا الله عز وجل في أصحابي، فهو منصوب على التحذير. نعم.
واحذر عن مخالفة المولى فلا يراك فيما نهاك، فإن العاقبة للتقوى.
طبعا إخوان، هذه التقوى هي ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. نعم.
والإعادة المشيرة إلى زيادة الإفادة.
أين الإعادة؟ الله الله، يعني مرتين يحذرون: احذروا الله، احذروا الله. ليش التأكيد؟ لماذا الإعادة؟
كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله.
يعني هنا أعاد التقوى مرتين: اتقوا الله واتقوا الله، أعادها مرتين. وهون أيضا: الله الله، نعم، إلى متى تقبلون على زهرة الدنيا؟ فيقول: احذروا الله، احذروا الله.
إن الله خبير بما تعملون. نعم. أي ظاهرا وباطنا، أو التقدير: أستغيث بالله وأستعين بطلب رضاه فيما أرجو وأخشاه.
نعم. هنا صار الله الله يعني المستعان به، المأمول، المرجو منه الإعانة، ومنه التوفيق، ومنه التأييد. لذلك هما اسمان منصوبان بفعلين: أستعين وأستغيث.
والحاصل لما اهتدى بنور قدسه ودخل في قلبه بعض أنسه وتبين له الأمر بكمال ظهوره، ورأى نفسه متلوثة بالدنيا معرضة عن العقبة وغافلة عن المولى، حذرها بقوله: الله الله.
طبعا هذا إخواننا الشيء متى يحصل في النفس؟ عندما تتنور هذه النفس بأنوار من الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. يعني الإنسان عندما يلجأ إلى الله عز وجل، عندما يذكر الله، عندما يعبد الله عز وجل، تحصل في قلبه أنوار. هذه الأنوار تريه الحقيقة، فعند ذلك يعاتب نفسه، يحاسب نفسه، يوبخ نفسه. لماذا؟ لأنها تقبل على الدنيا وتنسى الآخرة، تتعلق بالفاني وتنشغل عن الباقي. وفي هذا المعنى يكون الخطاب لنفسه لا لغيره، يكون الخطاب لنفسه. المعنى الأول يخاطب فيه غيره: اتقوا الله، احذروا الله. أما هنا يخاطب نفسه ويحاسب نفسه بعد أن نور الله قلبه.
حذرها بقوله: الله الله.
حذر نفسه لا حذر غيره. المعنى الأول يحذر غيره، وطبعا حتى إذا حذر غيره هو أيضا يحذر نفسه، لأن الله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فأنا عندما أدعو الناس إلى شيء تكون نفسي أول من أدعوه، وعندما أنهاهم عن شيء تكون نفسي أول من أنهاه. وكذلك أنا عندما يعني آمر نفسي وأخاطبها وأسجل ذلك إما في كتاب أو في كلام مسموع، أنا عندما أخاطب نفسي أمام الناس لا شك أن الناس سينتفعون بهذا الخطاب الذي أخاطب به نفسي، ويكون فيه أولا انتفاع بالمقال، ثانيا انتفاع بالحال. يعني أحيانا المتكلم يحاسب نفسه ويكلم نفسه أمام الناس. طيب هو حقيقة هو الآن يكلم نفسه لا شك، لكن أيضا الحاضرون ينتفعون بهذا الكلام بقال المتكلم وأيضا بحاله.
أي اتق الله، اتق الله لقوله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه.
سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأكارم فيه له من صفات الجمال ما يجعلنا لا نلجأ إلا إليه، وله أيضا من صفات الجلال ما يجعلنا نخافه وإن كنا في قمة التقوى والعبادة. لذلك نحن دائما مع الله عز وجل في خوف ورجاء.
ولقوله عز وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله.
نعم.
وعلامة التقوى هي الزهد في الدنيا والميل في العقبة رجاء لمرضات المولى.
طبعا إخواننا، ونلاحظ هنا أن التقوى يفسرها بأعمال القلوب أولا. يعني الآن الزهد في الدنيا والميل إلى الآخرة، الزهد أين مكانه؟ القلب، لأنه عبارة عن الانتقاص والابتعاد والرغبة عن الدنيا، أي محل الدنيا القلب. أما الأعمال الصالحة هي من ثمرات أعمال القلوب، وكذلك الميل إلى الآخرة يفعل كل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ويتحقق بالإخلاص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، وجميع الأعمال هي من ثمرات التقوى.
ولما كانت النفس بطبعها مائلة إلى الدنيا وشهواتها،
سبحان الله،
وغافلة عما خلق له من تحصيل عباداتها.
يعني النفس أيها الإخوة شأنها أن تحرص على الشهوات دون تمييز بين حلال أو حرام. هلا وساوس الشيطان لا تدعوك إلى الحلال، تدعوك إلى الحرام. أما النفس تريد شهواتها، فإن قدمتها لها بالحلال رضيت أو بالحرام رضيت، ما عندها مشكلة. لذلك وساوس النفس إخوان دائما تدعو إلى الشهوات، تدعو إلى الدنيا، تدعو إلى تحصيل هذه الأشياء الدنيوية. أما الأشياء التي فيها طاعة الله، فيها محاسبة النفس، وفيها مخالفة النفس، فالنفس عادة تأبى ذلك. قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء.
قال مخاطبا لنفسه أو معاتبا أو خطابا عاما لا سيما إذا كان له مصاحبا. إلام أصله إلى ما بحرف الجر.
اقرأ لنا المتن.
الله الله إلى ما تمد إلى زهرة الحياة الدنيا عينيك.
يعني الآن إخواننا يخاطب هذا الإنسان نفسه أو يخاطب من حوله، إلى متى تمد عينيك إلى زهرة الدنيا تتعلق بها وتحرص عليها وتتوجه إليها. الآن يريد أن يشرح هذا المتن.
إلى ما أصله إلى ما بحرف الجر،
حرف الجر إلى وما الاستفهامية، لكن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف منها الألف، فنقول عما يتساءلون بالفتحة. نعم، لماذا؟ لأنه الآن دخل حرف الجر على ما الاستفهامية تمييزا بين ما الموصولة وما الاستفهامية. نعم،
بحرف الجار ومال استفهامية، وكتب إلى بالألف هنا لشدة الاتصال في مرتبته النظامية، وحذف الألف مما اكتفاء بالحركة الفتحية البيانية.
لذلك عندما نقف عليها نقف بالسكون. نعم، فليم نقف فليم، عم عم، ولا نأتي بالألف. لماذا؟ لأنها مفتوحة لا ألف فيها، والمد فيها خطأ. عما يتساءلون هذه ألف، هو ما في ألف.
واقتفاء برسم المصاحف العثمانية.
نعم.
والمعنى إلى متى أيها المخاطب المعاتب؟ تمد أي تطمح وتتوجه إلى زهرة الحياة الدنيا أي بهجتها وزينتها. عينيك، وفيه اقتباس من قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه.
طبعا هذا أخواننا هي واضح، يعني الآن ربنا عز وجل قسم المعيشة بين الخلائق، وربنا لم يتكفل التسوية بين العباد في الأرزاق. لماذا؟ لحكم عظيمة يعلمها ربنا عز وجل. قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ثم قال لنا ربنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن هذه يعني المخالفة وهذا التنوع في العطاء، الله عز وجل أمرنا ألا نتمنى ما فضل به بعضنا على بعض. هذا فضل بمال، هذا فضل بصحة، هذا فضل بجاه، هذا فضل بعلم، هذا فضل بولد وما شابه ذلك. إذا أنواع التفضيل كثيرة ومتعددة. طيب نحن الآن ما هو واجبنا؟ أن نعلم أن هذا التفضيل في الدنيا هذا دليل على عظيم حكمة الله تبارك وتعالى، وإلا لو سوى ربنا بين العباد كما يقول بعض الناس وكما يعني يشتهي بعض الناس، حقيقة لتعطل الناس، تعطلت مصالح الناس، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، فوضى يعني متساوين، لا يصلح الناس أن يكونوا متساوين في هذه الدنيا، لأن هذا التنوع وهذا التفاضل يجعل الناس يتوجهون إلى جميع الأعمال ويكون بعضهم بعضا سخريا كما قال ربنا ذلك في الآية. طيب نحن الآن نرى أننا يعني فضل الله بعضنا على بعض. طيب أنا الآن ماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أنال مثل ما نال أخي؟ الجواب لا، لأن هذا عطاء من عند الله عز وجل. إذا ما هو الحل؟ الحل أن أقف أنا مع الرضا بالتسليم بحكمة الله تبارك وتعالى، وألا أشغل ظاهري ولا باطني بذلك. يعني فلان صار عنده شيء من الأمور الدنيوية، هل أحرص أنا في العمل أو في القلب على أن أنال مثل ذلك وأنزعج من عطاء الله له؟ الجواب لا، وإنما أقول هذا إنسان أعطاه ربنا فهنيئا له، أفرح لعطاء الله له، أهنئه على هذا العطاء، ثم بعد ذلك أقول ما علمنا ربنا واسأل الله من فضله. طيب أنا الآن بدي ضل أنا معلق قلبي ومعلق إخواننا عقلي وذهني وتوجهي لكل عطاءات الناس. يعني اليوم الدنيا مفتوحة على الخلق بأشياء لا تعد ولا تحصى. طيب أنا الآن بفتح أخواننا على الفيسبوك صفحة للطعام، صفحة للشراب، صفحة للسيارات، صفحة للجوالات، صفحة للألبسة، صفحة للمفروشات. طيب أنا الآن معقول يا أخواننا أن أحرص على كل ذلك؟ الحقيقة الذي يفتح على نفسه هذا الباب أولا يستثير في نفسه انتقاص نعم الله تعالى. تفتح أنت باب المفروشات أو باب السيارات أو باب البيوت أو كذا، بتشوف الآن بيت برجعك لبيتك كرهان البيت وكرهان حياتك. ليه؟ لأنك رأيت هذه الدنيا المفتوحة على خلق الله تبارك وتعالى. لو نظرنا إلى كل نواحي الدنيا، واليوم الدنيا كلها مفروشة أمامنا، كلها معروضة أمامنا، طيب نحن ماذا نفعل؟ هل نستطيع أن نغلقها هذه الصفحات؟ لا. هل نستطيع أن نغير نظام الله في الكون؟ لا. طيب ما هو الحل؟ الحل أن أغض أنا عين بصري وعين بصيرتي من التعلق بهذه الدنيا التي عند الناس. يعني هذا أعطاه الله سيارة أحسن من سيارتي، هذا أعطاه الله بيت أحسن من بيتي، هذا ربي أعطاه يعني أمر دنيا ومنصب أحسن من منصبي. يعني كل ما إنسان أعطي شيئا بدي انزعج أنا؟ لا. طيب ما هو الحل؟ الحل أن أرضى بما قسم الله لي، وأن أعلم أن هذا العطاء الذي يعطاه الناس ليس تكريما حقيقيا، وإنما هو فتنة، وإنما هو اختبار، وإنما هو امتحان. نحن عم نظن يا إخواننا أن العطاء الدنيوي تكريم من الله، لذلك أحيانا نحرص عليه، وكذلك نحن نرى في العطاء الدنيوي متعا مطلقة ليس فيها تعب لا قبلها وليس هناك مسؤولية بعدها، لذلك عم نشتهيها. أما الأولياء نظروا إلى الدنيا فرأوا ما تحتاجه الدنيا من أسباب لتحصيلها قبل الدنيا، وما يترتب عليها من مسؤولية بعد الدنيا، لذلك زهدوا فيها وأعرضوا عنها واشتغلوا بما ينفعهم عند الله تبارك وتعالى.
ورزق ربك خير وأبقى.
لا شك، يعني رزق ربك خير وأبقى. طيب ما هو الرزق؟ الأرزاق متعددة، هناك أرزاق معنوية وهناك أرزاق حسية، طب أيهما أعظم؟ الناس يعظمون الأرزاق الحسية، والحقيقة الأرزاق المعنوية أفضل. يعني أيهما أفضل؟ الصحة ولا المال؟ لا، الصحة أهم، لكن عند بعض الناس المال أهم نظريا. لما بيفقد الصحة ماذا يفعل؟ بيبذل المال لأجل الصحة، إذن دليل أن الصحة أهم. طيب أيهما أهم؟ العلم أم المال؟ لا، العلم أهم، لكن الناس لا يتذوقون هذا المعنى. طيب أيضا السمعة ولا المال؟ لا، السمعة أهم. لذلك إخوان الأكارم هناك أرزاق معنوية وهناك أرزاق حسية، وهناك أرزاق دينية وهناك أرزاق دنيوية. يعني هناك إنسان يرزق رزقا دينيا، هذا الله أعطاه قرآن، حفظ القرآن، أعطاه قيام الليل، أعطاه العلم، أعطاه التقوى، أعطاه الذكر، أعطاه التجليات والنفحات، وإنسان ربي أعطاه الدنيا. سبحان الله، بعض أهل الدين يغبطون أهل الدنيا، لكن ربما لا تجد من أهل الدنيا من يغبط أهل الدين إلا نادرا، الغالب أن أهل الدنيا لا يغبطون أهل الدين. لماذا؟ لأنهم اغتروا بدنياهم. وكذلك هناك أرزاق دنيوية وهناك أرزاق أخروية. لذلك إخوتي الأكارم يجب علينا دائما أن ننتبه إلى قول الله تعالى ورزق ربك خير وأبقى،
وقوله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
سبع المثاني الفاتحة يعني، ثم عطف عليها إيش؟ القرآن الكريم كاملا، خص الله الفاتحة بالذكر ثم عطف عليها القرآن الكريم كاملا. نعم.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم.
سبحان الله، يعني ربنا عز وجل يقول له أعطيناك القرآن الكريم خصوصا الفاتحة، لذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لأن ما أعطاك الله أفضل مما عند الناس.
وروي أنه عليه السلام رأى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير، فيها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة، فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولا أنفقناها في سبيل الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أعطيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع، يعني قراءتها مع التأمل في مبانيها والتعمل بمعانيها خير من تلك القوافل وما فيها، بل لا مناسبة بين الأموال الفانية والأحوال الباقية.
سلام، لا مناسبة بين الأموال الفانية والأحوال العالية، الأحوال الباقية التي تكون تنفع الإنسان.
ومن هنا قال الصديق في مقام التحقيق: من أوتي القرآن ورأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا.
صغر عظيما وهو القرآن، وعظم صغيرا وهو الدنيا. عندما يحسد أهل القرآن أهل الدنيا والعياذ بالله، يجب علينا أن نعظم نعمة الله علينا وأن نحمد الله عليها وأن نشعر بعظيم فضله علينا عندما اختصنا وجعلنا من أهل القرآن.
وقال أبو القاسم القشيري: غار سبحانه على عينه أن يستعملها في النظر إلى غيره. ويقال:
سبحان الله، يعني هذه العين الله عز وجل أمرنا أن نستدل بها في النظر في مخلوقات الله، نستدل بها على الله. لذلك الله عز وجل ما أذن لنا أن ننظر بهذه العين التي جعلها ربنا وسيلة للتعرف على الله، أن ننظر بها إلى ما متع الله به الناس في هذه الدنيا.
ويقال: إذا لم يسلم له إشباع نظر ظاهره إلى الدنيا فكيف يسلم له سكون قلبه إلى غير المولى؟
يعني ربنا عز وجل لم يسمح لك أن تنظر بعينيك إلى الدنيا، فكيف يسمح لقلبك أن يسكن إلى الدنيا؟ العين نظرة، ربنا نهانا أن ننظر إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فكيف يأذن لنا أن نركن بقلوبنا إلى هذه الدنيا؟ نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.